نفحات من المناجات السجادية الخمسة عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يسترسل الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في مناجاته مناجات الراغبين، فيقول: إلهي، من الذي نزل بك ملتمسا قراك فما قريته؟ ومن الذي أناخ ببابك مرتجيا نداك فما أوليته؟ هذان مضمونان أيضا تشير إليهما كثير من الروايات وكثير من الآيات، وهما يتحدثان عن ضيافة الله تبارك وتعالى. الحق تبارك وتعالى يستضيف عباده، يستضيفهم في موارد مخصوصة كشهر رمضان، شهر في الرواية، هذا الشهر الذي نحن نعيش أجواءه. في الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وآله يقول: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى، وكذلك وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. هذا مورد من الموارد التي تمثل ضيافة الله سبحانه وتعالى لعباده، لما شحن به هذا الشهر الشريف من الرحمات الرحمانية والرحيمية، من الفيوضات الإلهية، من الهبات والهدايا والعطايا، كل ذلك يمثل ضيافة خاصة. كذلك القرآن الكريم، الحديث مع القرآن الكريم و تلاوة القرآن الكريم، استنطاقه، التدبر فيه، يمثل نحوا من ضيافة الله تبارك وتعالى. ابن مسعود في الرواية يروي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: القرآن مأدبة الله إليكم. في الحج: ففروا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. تفسر الرواية الآية بالحج، والحج يكون العبد فيه ضيفا لله تبارك وتعالى. في ليلة الجمعة، ليلة الجمعة الله تبارك وتعالى هو الذي يستضيف. في ليالي القدر، في ليال مخصوصة، في ليلة 27 من رجب، في ليلة النصف من شعبان، هناك ليال من ضمنها ليالي القدر التي فيها يفرق كل أمر حكيم، التي أنزل فيها القرآن، التي هي خير من ألف شهر. هذه أيضا من الليالي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نعيش أجواء هذه الليالي ونحن نقترب منها، ونحن ربما نعيش أجواءها الآن. وكذلك ليلة الجمعة من ضمن الروايات التي تروى عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول بأن الله تبارك وتعالى يأمر في ليلة الجمعة ملكا من ملائكته من بطنان العرش أو من فوق العرش، وهذا ينادي من أول الليل إلى آخر الليل: ألا هل من عبد مؤمن، هل من عبد مؤمن يسألني فأستجيب دعاءه، يدعوني فأستجيب دعاءه؟ ألا هل من عبد مؤمن مغموم محبوس أرفع غمه وأفك حبسه؟ ألا هل من مؤمن مريض يسألني وأستجيب سؤاله، أستجيب دعاءه فأرفع علته؟ وهكذا. فإذا هناك مواطن وموارد مخصوصة الله تبارك وتعالى يتفضل من خلالها وفيها على العبد ابتداء. فإذا كان هو الذي يبتدئ فكيف إذا سئل وكيف إذا طلبت منه الضيافة؟ يقول الإمام: إلهي، من الذي نزل بك ملتمسا قراك فما قريته؟ هذا الذي يطلب أن تستضيفه وأنت المبتدئ بالاستضافة، ألا تستضيفه؟ ومن ذا الذي أو من الذي أناخ ببابك مرتجيا نداك كرمك وعطائك فما أوليته وما استجبت طلبه وما أعطيته سؤله؟ ثم يقول عليه الصلاة والسلام: كل ذلك في ضمن أجواء الرجاء وفي ضمن أجواء الاطمئنان إلى استجابة الله سبحانه وتعالى. يقول: أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا ولست أعرف مولا أو سواك مولا بالإحسان موصوفا؟ هذا في الوقت الذي يمثل رجاء، في الوقت الذي يمثل ثناء على الله سبحانه وتعالى، أيضا يمثل حالة من التدلل وحالة من الانبساط في الحديث. يقول: بما أنني أوحدك توحيدا أفعاليا ولا أرى أن سواك يستحق وصف الإحسان، المحسن أنت وأنت المحسن، لا أعرف سواك موصوفا بالإحسان. ولا شك أن الإمام عليه الصلاة والسلام هنا يشير إلى قضية الإحسان بالذات، لأن الصفات الكمالية والصفات الجمالية والصفات الجلالية كلها تختص بالله تبارك وتعالى أولا وبالذات، فإذا أفاض على أحد منها فحينئذ يكون ذلك موصوفا بها ولكن ثانيا وبالتبع. لذلك العلم هو العالم بالذات، وغيره ليس بعالم إلا إذا علمه الله تبارك وتعالى، يكون ماذا؟ قد تعلم شيئا من علم الله تبارك وتعالى. كما أن المحسن هو الله تبارك وتعالى. لذا يقول: لما كنت لا أعرف سواك بالإحسان موصوفا فلا يمكن أن أرجع وأنا خائب، لا يمكن أن أرجع وأنا غير محقق الأمنية وأنا لم أحظى بتلك الضيافة. يحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفة ولست أعرف سواك مولا بالإحسان موصوفة؟ ثم يؤكد ذلك المطلب ويقول: كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك؟ العقل يقبح من يطلب شيئا من فاقده. أولا هذا الأمر مستحيل، ثم أن الذي يطلبه من فاقده يمثل حالة يستهجنها العقلاء. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما دام أن الخير، كل الخير بلا استثناء، بيدك أنت وحدك لا شريك لك، فكيف أرجو غيرك؟ وهذا يمثل أيضا حالة من التوحيد الأفعالي. ثم يقول: وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك؟ ما دام أن الأمر كله بيدك، سواء كان الخير، الفقرة السابقة كانت تتحدث عن الخير بالخصوص، وأما هذه الفقرة فإنها تتحدث عن الأمر كله. وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
أحبك يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمن، وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني.
روح ورضوان نفحات من المناجاة السجادية الخمسة عشر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم تستمعون إلى برنامج أناشيد مختارة. أيها الكرام، نبدأ لقاءنا لهذا اليوم بالاستماع إلى الأنشودة التالية. تبدأ هذه الأنشودة: حسافة بزماني تمر الثواني، بإلقاء الرادود الحسيني باسم الكربلائي. نستمع معا ثم نعود إلى حضراتكم.
حسافة
زماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين نويت بحياتي بقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين وإذا ترضى عني أموت سعيد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت
جمال العبادة جعلني بهيام على لساني ذكرك جميل الكلام معاني وجودي عرفتها بسجودي يسر اشتياقي بليالي القيام جمال العبادة جع جعلني بهيام، وعلى لساني ذكرك جميل الكلام، معاني وجودي عرفتها بسجودي، يسر اشتياقي بليالي القيام. يا رب من محبتك ألا من مزيد،
حسافة بزماني تفر الثواني، وأنا بلحظة عنا يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت أقرب إلي القريب، على نفسي جنيت يا ربي وجهك حنانك غريب، على نفسي جنيت يا ربي وجهك حنانك غريب.
أيها الأحبة، ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى أنشودة تحت عنوان وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي. نتمنى أن تروق لكم هذه الأنشودة.
وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي، هبني رضاك إني ببابك ألتجي، ما غير عفوك أرتجي، من لي سواك. وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي، هبني رضاك إني ببابك ألتجي، ما غير عفوك أرتجي، من لي سواك. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. أشكو إليك خطيئتي، فلا أنت سبلي ومنيتي، ولا أنت غفار الذنوب، ووعدتني ألا أخيب، إنما دعوتك يا مجيب، فاستر يا رب العيوب. أشكو إليك خطيئتي، فلا أنت سبلي ومنيتي، ولا أنت غفار الذنوب، ووعدتني ألا أخيب، إنما دعوتك يا مجيب، فاستر يا رب العيوب. حاشا لوجهك يا كريم، يا غافر الذنب العظيم، حاشا لوجهك يا كريم، يا غافر الذنب العظيم، أتردني عن بابك وتذيقني حر الجحيم.
يا غافر الذنب
الذنب الكبير يا جابر العظم الكثير إني بعطفك أستجير يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكثير إني بعطفك أستجير.
عود لسانك قلة اللفظ واحفظ لسانك أيما حفظ. إياك أن تعظ الرجال وقد أصبحت محتاجا إلى الوعظ. ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى الأنشودة الأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة، ونتمنى أن تروق لكم.
لسانك والمتهم
كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي بعد قليل تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني، بعد ذلك يأتيكم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. عند 5:01 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 5:08. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في 5:17، يليه مكارم الأخلاق. عند 5:52 يأتيكم برنامج نور وبلاغة، في 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. من نور القرآن يأتيكم في 6:29، يليه الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي. تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك في 6:01، صفحات من التاريخ في 7:10. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسين الحكيم. موضوع البحث هو محاسبة النفس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة البحث في قوة الإرادة يتركز ويتوقف بعد التخلص من الغفلة والالتفات إلى النفس، يتوقف بحسب الوضع الطبيعي على أن الإنسان يقوم بمراجعة نفسه ومحاسبة نفسه. وهذا المفهوم، مفهوم محاسبة النفس ومراجعة النفس، تحدث عنه القرآن الكريم وأكد على أهميته بشكل استثنائي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أمر بالتقوى، ثم كأن هذا الأمر بالتقوى يريد يبين وسيلة التقوى. التقوى يعني الانضباط بالقانون الإلهي باختصار شديد، وهذا الانضباط يحتاج قوة إرادة حتى الإنسان يكون ملتزما ومنضبطا. ويبدو أن آلية قوة الإرادة الطبيعية، آلية التقوى الطبيعية، هي أن الإنسان ينظر ما قدمت نفسه لغده، ليوم القيامة، لليوم الآخر. وإذا تلاحظون أن اتقوا الله تكررت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سهنانا واتقوا الله، تكرارها للتأكيد، تكرارها لبيان أن نظر النفس لما قدمت لغد، أن النفس لابد أن تنظر ماذا قدمت لغدها، أن هذا النظر يحتاج إلى تقوى هو نفسه، يحتاج إلى دقة. أو لا، أن الإنسان يعني كأنه يريد ينبه العبد أن العبد ينبغي أن لا يمر مرورا سريعا على أعماله، وإنما يمحصها، يتفحصها، يراجعها. ثم الآية الكريمة تقول إن الله خبير بما تعملون. كون الله خبيرا بما نعمل يخلينا ماذا؟ يخلينا نراجع ما نعمل بدقة، لأنه هنا ماكو فرصة لأن يتحايل الإنسان على ربه. أي تحايل في الحقيقة هو تضييع لفرصة المراجعة ولفرصة الاختبار الدقيق لما صدر منا. النوايا في كثير من الأحيان يصير بها خلل، الإنسان يخدع بها. الأعمال هي بنفسها في كثير من الأحيان يصير بها أخطاء، الإنسان يخدع بها، يحتاج إلى درجة عالية من المراجعة الدقيقة لنفسه. وهذه القضية بطبيعتها الإنسان في بعض الأحيان من يريد يدخل بهذا الموضوع ويشوف هذا الموضوع مهم وأساسي، يجي بهمة بحماس، مثلا اليوم سمعنا هذا الكلام أنصتنا بأسماع قلوبنا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يصادف بعضنا أصلا هو قبل يومين ثلاثة مار بهذه الآية وواقف عدها، اليوم رجع ذكرها من جديد، شاف أهميتها، يتخذ قرار الليلة، يقول أنا الليلة راح أبدي من اليوم أسوي عندي وقت خاص لمراجعة نفسي ومحاسبة نفسي. من يقول أنا أبدأ راجع نفسي وأحاسب نفسي، مباشرة يتخذ قرارات كبيرة، أنه إذا عندي أخطاء رأسنا أنا أعالج الأخطاء، إذا أضيع وقتي بما لا ينفع لابد أنه أسوي مستحبات، يحاول أنه يتخذ قرارات كبرى، يسوي نهضة وثورة في نفسه. في مثل هذه الحالة كحالة اعتيادية طبيعية النفس تفر ويضيق الصدر من محاسبة النفس كأشد ما يكون ضيق الصدر، لأنه راح تحس النفس أنه هذه المراجعة وهذه الساعة اللي يخليها الإنسان لنفسه حتى يراجع بها نفسه راح يشعر بأنه ساعة صعبة جدا، راح يتخذ بها قرارات، لأنه بوقت الالتفات ووقت صفاء الذهن ومراجعة النفس، خصوصا إذا صارت الأمور على الورق والإنسان راد ينقط الأمور على الورق، ماذا فعلت اليوم؟ يبدأ برنامجه من الصباح إلى المساء، ماذا فعلت؟ ولما فعلت؟ وكيف فعلت؟ يطرح على نفسه ذن الأسئلة الأساسية عن أفعاله، ثم يراجع نفسه، ثم ماذا لم أفعل؟ ولما لم أفعل بعض الأمور اللازمة أو الواجبة أو المستحبة اللي هو ما سواها، أيضا هم يبدي يراجعها بشكل دقيق وينقط الأمور ويجدول الأمور ثم يتخذ القرارات. النفس في مثل هذه الحالة ستضيق، وضيقها في كثير من الأحيان يؤدي إلى أن الإنسان يترك حساب النفس، يصير عنده جلسة جلستين لحساب النفس ثم يترك هذا الموضوع لشدة ضيق النفس بهذا التجديد عليها وهذه المراجعة لها. فلهذا من يجد نفسه تطاوعه نور على نور، خلي يتقدم إلى الأمام لكن خلي يحافظ على محاسبته لنفسه. من يجد أن نفسه لا تطاوعه يحتاج إلى أنه بداية الأمر بس يراجع نفسه، مو إلا يتخذ قرارات، بس يراجع نفسه يحاسب نفسه. حتى بعض العلماء النفس علم النفس الحديث من يردون يتحدثون عن قوة الإرادة يركزون على هذا الموضوع، يقولون واحد يجي يوميا يقوم بمراجعة لأفعاله، أو إذا عنده مشكلة في بعض أفعاله يقوم يراجعها ونقط الأمور ويثبتها على الورق، بس مجرد يراجعها، هو بس مجرد يراجعها يبدي تدريجيا هو يتبصر بها. ليش؟ لأن قوة التعقل في النفس الإنسانية راح تكون أكثر تأثيرا وأكثر حضورا، هو بشكل طبيعي راح تصير هي التي تقود النفس بشكل تدريجي. فلهذا الإنسان بعد بل الإنسان على نفسه بصيرة، إذا يشوف نفسه في مراجعة لنفسه في محاسبة لنفسه راح يقدر أنه يستمر ويتخذ يومية هاي القرارات الكبرى الثورية في داخل نفسه، وأنا لابد من الآن أبدي ألتزم بصلاة الليل، ومن الآن ألتزم بالنوافل، وبعد ما أرتكب أي محرم وما أترك الواجبات ويصير عندي بر للوالدين كما أتمنى، أصل جيراني إلى آخره، يصير عنده فرد نهضة ثورية كبرى في أعماقه من أجل الاستقامة. هذا شيء إذا نفسه كانت الطاوعة فبها ونعمت، لكن إذا شاف جفاء من نفسه، ضيق في صدره، صعوبة، غم ياخذه في هذا الموضوع، فليستمر زايد، ليحمل نفسه أزيد من طاقته. بعض الروايات وردت تقول إن الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ليصير الإنسان يعني يصير صعب مع نفسه إلى حد بحيث يسوي عنده رد فعل بعدين يترك الموضوع كله ويرجع ينغمس في غفلته بشكل كامل، هذا شيء خطير. أعود إلى الآية الكريمة الآية ماذا تقول؟ تقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا ما تحاسبون أنفسكم، لا تنظرون، لا تنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا سيكون المصير؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. حينما ينسون الله عز وجل يعني راح ينسون أنفسهم، يعني راح هم يكونون الخاسرين. الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية من عصاه كما لا تنفعه طاعة من أطاعه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم بعدين الآية الكريمة تأتي بعد هذه الموعظة الكبرى، يأتي قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شوفوا هذه الآيات العظيمة، بعدها يأتي قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدع، لأخذته الخشية من الله. كيف وقد نزل على قلبي، على قلبك، على قلب الإنسان اللي هو يبين له طريقة. الإمام زين العابدين في بعض الروايات عنه حينما يتحدث عن هذه الآية، يوصل إلى هذه الآية ويتحدث عنها، قال: يا أيها الذين، هو يقرأ الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تقول الرواية هكذا عن الإمام زين العابدين: فاتقوا الله عباد الله وتفكروا واعملوا لما خلقكم له. أنت أيها الإنسان مخلوق لشيء، لابد أن تعمل لما خلقت له. فإن الله لم يخلقكم عبثا. هؤلاء الذين يبقون سادرين في غيهم، في لهوهم، في لعبهم، اللي هو شيمة الفاشلين في هذه الدنيا. الفاشلون في هذه الدنيا هم عادة ما يكونون منغمسين في اللهو وفي اللعب. أصحاب الإنجازات، طبعا الإنجازات الحقيقية، أصحاب الإنجازات هم اللي يصير عندهم مراجعة لأنفسهم، يصير عندهم متابعة لأنفسهم، مراقبة لأنفسهم، محاسبة لأنفسهم، ويمشون في الطريق الذي وضعهم الله سبحانه وتعالى عليه حتى يتقدمون باتجاهه. فإن الله لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى، ما راح يترككم. قد عرفكم نفسه، ما تركنا بلا إيمان، وإنما عرفنا نفسه، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو هذا الإيمان هو حصننا، هذا الإيمان هو قوتنا، هذا الإيمان هو هويتنا، هو اعتزازنا، هو كرامتنا. وبعث إليكم رسوله، النبي صلى الله عليه وآله بعث إلينا، محمد صلى الله عليه وآله، هذا الإنسان العظيم اليتيم اللي نشأ في بيت يتيم، وهذا الإنسان جاءنا بخير ما جاء به أحد إلى قومه، النبي صلى الله عليه وآله. وأنزل عليكم كتابه، الإمام زين العابدين هكذا يقول في الرواية: وأنزل عليكم كتابه. القرآن نزل، صحيح هو نزل على النبي صلى الله عليه وآله، لكن هو نزل علينا أيضا، هو أجئنا. هذا القرآن جاء لنا، القرآن ما جاء لرسول الله فقط حتى هو يقرأه ويطبقه، وإنما نزل علينا حتى إحنا نطبقه. فيه حلاله وحرامه وحججه وأمثاله. فاتقوا الله، فقد احتج عليكم ربكم فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فهذه حجة عليكم، فاتقوا الله ما استطعتم، فإنه لا قوة إلا بالله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وانظر إلينا نظرة رحيمة تصلح بها ما فسد من أمر ديننا ودنيانا.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسين الحكيم. نسألكم الدعاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته. يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها، وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها. إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبى بهم منزل جديب، فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا، فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم، ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم، فليس يجدون لشيء من ذلك ألما، ولا يرون نفقة فيه مارما، ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلتهم. ومثل من اغتر بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبى بهم إلى منزل جديد، فليس شيء أكره إليهم ولا أفضع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه. واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنمه وحمله إياه وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده. واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.
İlahi
الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين